يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله يعلمنا كيف نحب الله عز وجل، نعظمه ونقدره قدره سبحانه وتعالى. فقدرة الله وعظمته تظهر في خلقه، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله سبحانه وتعالى حق، وخلقه حق، وعبادته حق، حق له سبحانه وتعالى وجل جلاله. والتدبر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى حق. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في المرة الماضية احنا كنا بنرى عجيب خلق الله سبحانه وتعالى في القمم والمرتفعات، في الجبال، في قمم الجبال، في لوكاو، في النمسا، فيها جبال جليدية، فيها مخلوقات تتلون وتتغير على حسب فصول السنة وعلى حسب ألوان البيئة. عندما يكون الجليد يكون لونهم أبيض، وعندما يأتي الربيع تتلون يتلون ريشهم وفراؤهم، وهكذا سبحان الله العظيم، وتتلون وتتغير أعمالهم. فالضفادع والسلمندر يعمل بيات شتوي وينتظر حتى يذوب الجليد ويظهر أنه كان في بياته فيخرج. يتزوجون وتنتبه إليه حيوانات ابن عرس فتذهب إليه لتفترسه وتقتله. كون دبره خالقه سبحانه وتعالى وجل جلاله. لكن أجمل ما رأيت في المرة الماضية هو طائر الصرد الذي يطير من جنوب أفريقيا إلى النمسا 8000 كيلو متر. طائر طوله من 15 إلى 17 سنتي، يعني مثل هذا الحجم. هذا الحجم البسيط لكن له هموم، له آمال. بيعرف أنه يهاجر، بيعرف يعيش في أماكن أنسب له وأطيب له، لا يعاند القدر ولا يلوي عنق الأقدار. لأن ما لا يناسبك في مكان قد يناسبك في مكان آخر، والناس مختلفون سبحان الله العظيم. الناس مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وأيضا طباعهم وكذلك أرزاقهم. فالمسلم يبحث عن رزقه بدينه، يعني ايه؟ يبحث عن الرزق الحلال، يبحث عن الحياة الطيبة، يبحث عن الحياة التي يستطيع ان يعبد الله فيها بغير تفريط ولا معصية، ولا يجبر على معصية الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا نكمل اليوم، ودي الحلقة الثانية من حياة القمم. واحنا الحقيقة سميناها حياة القمم لمعنيين، يعني وجهين: حياة القمم أي الأعالي، وحياة القمم للمخلوقات التي لها همم عالية وبيحبوا يعيشوا في أحلى وأعلى أماكن. تعالوا نكمل حياة القمم النهاردة ونشوف في حلقة الليلة إيه اللي معنا. تفضل معي. دي حياة القمم بعد بقى ما جاء الدفء وبدأ الربيع. هنا ينشط بشدة ابن عرس. كل المخلوقات الحقيقة في هذا الوقت تبدأ في النشاط والحيوية، يبدأ في الظهور. كل من كان مختبئ يبدأ في الظهور. ابن عرس طبعا أمهرهم وأشهرهم، حيوان عنده شجاعة مفرطة وعنده أقدام وإقبال حقيقة نادرة، ويقدر يقتل مخلوق قد حجمه مرتين ثلاثة، وهو يعرف كيف يقتل وكيف يقتنص ويفترس. هنا رأى فريسة سهلة صار صغير طبعا اتبسط جدا، راح افترسه مباشرة. هنا دخل للأسف الشديد ابن عرس على أماكن الأعشاش، أهو اصطاد منها ورايح لأولاده علشان يجيب لهم فريسة يأكلوها. وهو سبحان الله العظيم كل واحد فيهم عنده همه وحاله وعمله، سبحان من جعل في كل قلب همه وفي كل بدن عمله. الأم طلع تصطاد، طبعا احنا بنشوف حياة ابن عرس حياة خشنة وحياة فيها حياة خشونة، ولكنها عندها أطفال بتاكل لترضعهم وبتتغذى علشان ترعاهم. شوفوا هنا هي بترعاهم تنظفهم وهم بيبدأوا يرضعوا منها. أيضا فيها حياة طبعا، فيها من الأمومة شيء كثير، سبحان الخالق. شوفوا هنا ازاي ساكتة وساكنة، وازاي أولادها بيستفيدوا منها. وبيرضع مع الشمس ومع الصباح، بتبدأ الأمور تزداد دفئا والحرارة تبدأ في الانتشار والضياء أيضا في الانبهار، وتبدأ الحياة. شوفوا هنا بقى عدة أسابيع أنثى النسر، فاكرينها لما كانت بترعى ابنها الصغير؟ هي هنا طبعا عمالة تطعمه بقالها عدة أسابيع، لعلها تصل إلى 3 أشهر، عمالة تجيب له أكل وعمالة تجيب له فرائس. وهي هنا بتجيب له، هي طبعا كانت في الأول بتقطع له الفريسة علشان يأكلها قطعة قطعة، هتشوفوها هنا ما بتقطعلوش حاجة، هي لا تقطع له الفرائس، هي جابتها له لحد عنده وبتقول له كل انت بقى. وهنا لما شافته كده يعني هو عنده شوية كسل، سابته بقى هو يأكل كده مع نفسه علشان تمرنه على الاعتماد على نفسه. وانت كبرت، شوفوا دي حياة القمم، مخلوقات عايشة فوق قمة وهي فعلا في القمة، مش هم لم يتركوا أولادهم لنفسهم، ما عملوا لهمش حياة مدللة ومسهلة ومزللة، لا، انت احنا ربناك الى اصبحت الى ان اصبحت خلاص شابا تستطيع الاعتماد على نفسك، لازم تسيب المكان ولازم تطير ولازم تعيش حياتك ولازم تسير. كل طفل لازم يبقى عنده هذا الاعتبار، ولازم اهله يفهموه الكلام ده، ان كل الحياة ليها اطوار. الحياة ليها اطوار، فالاطفال بيكبروا، وهنا طبعا اطفال ابن عرس برضو كبروا، وهنا الماعز الجبلي طبعا ده موسم التزاوج، وهم عندهم وسيلة واحدة فقط للتمايز، وهو انهم يلعبوا يتنططوا ويتخانقوا علشان جسمهم جسمه وزنه يخف ويقدروا يعيشوا حياتهم من غير مشاكل، لان هم تخنوا طبعا ووزنهم تقل في الشتاء عشان ما فيش حركة، فهم لما جه الربيع محتاجين يجروا ويتنططوا علشان جسمهم يخس وعضلاتهم تقوى ويقدروا يواجهوا الحياة اللي جاية. حيوانات منظمة، مخلوقات مرتبة، مش سايبين نفسهم لحياتهم، ما بيستسلموش لأوزانهم، حياة كويسة حياة. ولذلك بيقولوا الحياة البرية أكثر صحة من الحياة المدنية، والمخلوقات دي من الحيوانات عايشة في الحياة البرية. هنا الأم كل شوية تجيب لابنها فريسة أهي، ومش عايزة تسيبها له بسهولة، عايزة تقول له أنت مفروض بقى خلاص أنت كبرت، اتفضل بقى اشتغل، حاول بقى انت حاول تهتم بنفسك شوية، حاول انت بقى تفهم الحياة صح. نفس الكلام للناس المتفوقين، لا يتركوا أولادهم فريسة إلى حياة الطرف والرفاهية، بيربوهم نعم ويطعموهم ويقووهم أيوة، ولكن في وقت محدد يقول له أنا كده مهنتي أو وظيفتي لحد هنا وكفاية، أنت ابدأ بقى شغلك وابدأ حياتك وانطلق، علشان ما تعيش طول عمرك ضعيف ومنتظر ان حد يخدمك. وده كمان هنشوفه بعد شوية في الموضوع ده. شوفوا بقى الجبال اللي كانت جليد كيف اصبحت الان، اصبحت الان خضراء، وبدأت الحيوانات اللي كانت مختفية تظهر. ده السلامندر نوع من انواع اهو، شوفوا حضراتكم بيبدأ بقى يصطاد ايه، كل مخلوق بيصطاد اللي اصغر منه. هو هنا بيصطاد ديدان الارض اهو، يبدأ يلتهم و شوفوا ده السلامندر، ودول اولاده الصغار. كل مخلوق بيتغذى على من هو أصغر منه وأضعف منه. السلامندر كان فين في وقت الجليد، وقت كان مختبئ علشان يوفر حياته. ودي من علامات الفطنة والذكاء، لما تبقى عارف ان في مكان لما تظهر فيه ممكن اساسا تفترس وممكن تضيع وممكن حياتك تروح، خليك مختبئ في اماكن تكون هادئة معايا وعيش حياتك بعد كده. طبعا ده لمن يستطيع ان هو يعمل كده، لكن دول الضفادع والسلامندر بيختبئوا داخل الجليد من غير اكل ولا شرب لشهور، البيات الشتوي. وكذلك الدب القطبي بيمكس 4 أشهر لا يأكل ولا يشرب، مختبئ داخل جحور في الجليد. هنا طبعا مع فصل الربيع والدفء بتبدأ الأنهار تنسال، والجليد بيتحول إلى مياه متدفقة. والمياه شوفوا دي عذبة، وبالمناسبة يعني المياه العذبة هناك كثيرة جدا جدا جدا. بتبدأ بقى حياة الربيع بما فيها بقى من فراشات وجنادب، و كل بقى مخلوق هيعيش حياته بطريقة سريعة. ده أطفال ابن عرس طبعا عمالين يتغذوا بقالهم شهور، طالعين بقى مبسوطين للحياة، يشوفوا الشمس، يشوفوا الزروع، يشوفوا الحياة، يبدأوا يتلمسوا حياتهم، يعرفوا إمكانياتهم أهو، ويدور على أي حاجة يفترسها. هو صحيح صغير الحجم لكن جواه مفترس، وإن كان صغيرا فيوما ما سيكون كبيرا. هم طبعا احنا بنظن ان هم بيلعبوا، لكن هم في الحقيقة اللعب اللي احنا شايفينه ده هم بيمرنوا عضلاتهم وبيمرنوا نفسهم، او بيتمرنوا عموما على حياتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيديهم طاقة يستخدموها في ما ينفعهم. هنا بقى مجموعة ابن عرس دول الصغيرين دول لقوا القنفذ اهو، القنفذ الزراعي ده البري اهو، عايزين بقى يضايقوه، هم عايزين يعني يصطادوه، هو اقوى منهم. وبعدين القنفذ عنده سلاح قوي جدا، وهو انه بيخرج ريحة سيئة. هو اخرج الريحة من هنا وهم على طول جريوا وتفادوه وحاولوا يهربوا منه. الفراشات على قدر استطاعتها رايحة تستفيد من رحيق الزهور، ورايحة أيضا تنقل حبوب اللقاح من الحبوب الذكر للحبوب من الزهور الذكر إلى الزهور الأنثى. وهم بيروحوا علشان يمتصوا نسغ الأشجار. النسغ ده شيء زي العصير المسكر زي العسل كده، بينزل من الأشجار بتستفيد منه الطيور والحشرات. بيجي الدبابير على طول عشان يقتنصوا ويفترسوا، يقتلوا الفراشات ويأكلوا العسل من ناحية ويفترسوا الفراشات من ناحية أخرى. حياة، حياة، كل ميسر لما خلق له. أو شوفوا، بالرغم من أن الفراشات أضعف من الدبابير، ولكن الفراشات بتقاوم، ما بتسيبش المكان وتمشي. هنا ده طائر الصرد الخفيف الظريف اللي قلنا عليه قبل كده، ده بيبني حياته أيضا وبيربي أولاده وبيتزوج، وهو بيعطي هدايا لزوجته، بيعطيها هدايا عبارة عن شوية طبعا دود وشوية شوية حشرات، ده له هدية يعني من باب المحبة. أهو بيطعم أولاده بيغذيهم، وأيضا بيهادي زوجته وبيتلطف معها. فكل واحد اهو، كل واحد فيهم عارف ازاي يعيش وعارف ازاي يفيد ويستفيد. مخلوقات لطيفة وظريفة وفعلا جادة. المخلوقات دي ما بتتفرجش على انترنت ولا بتشوف تلفزيون ولا ليها دعوة بكل اللي احنا مشغولين بيه ده. اهو شوفوا بيأكلوا بعضهم، مبسوطين مع بعض، الزوج يدي لزوجته والزوجة تدي لأولادها، والاباء والامهات يطعموا صغارهم. اهم شوف تاخد لا وتدي، لا خدها انت كمان شويه، طيب ما ايوه طيب نقسمها مع بعض وهكذا، طب هيديها لها تاني هتاخدها منه وهكذا. فدول مخلوقات طيبه ولطيفه مباشره، مخلوقات مباشره يعني عايشين حياتهم النفع فيها هم متعمدين وقصدينه، والضر فيها بيجتنبوه وبيبعدوا عنه كده ببساطة. دي حياتهم ودي طريقتهم، دي حياتهم ودي طريقتهم. فشفتوا بقى حضراتكم الجبال اللي احنا كنا شايفينها دي، وأعالي الجبال والقمم اللي احنا كنا شايفينها، فيها أخبار وأسرار، وفيها مخلوقات طيبات، وفيها مخلوقات عنيفات، وفيها ادي انثى النسر مع ابنها مرة اخرى. هتحاول تقول له امشي بقى، اخرج، حاول انت بقى تنطلق في حياتك، انت مش عايز تمشي ليه؟ امشي. في الاخر خالص سمع الكلام ومشي. اهو هنشوف دلوقتي اهو الام بترعى وبتتحمل وبتطعم، لكن هي ذكية، هي عارفة ان في وقت من الاوقات ان ابنها ده خلاص كبر وما فيش عنده ضرورة ان هو يعتمد على غيره، ما فيش ضرورة ان هو يترك امكانياته تذهب منه وتضيع، لازم يعيش حياته، لازم ينطلق. وفعلا فضلت تحضه لحد ما يصل الى هذا المكان. هنا طبعا الارانب زي ما شفناها كانت بيضاء في الجليد، وهنا لما الجليد بدأ ينصهر بدأت فراقها يتلون باللون البني، وبدأ يتلون شوية بشوية. تظهر هنا بقى في الربيع المخلوقات الضخمة الكبيرة دي. وشوفوا هنا الوعل بيبدأ كده ينادي على الإناث، ده موسم التزاوج. وسبحان الله العظيم، خصوبة الإناث في هذا المخلوق في الوعول بتكون لمرة واحدة فقط في السنة، وهذا هو وقتها. تخيلوا مرة واحدة فقط هي لا تحمل أبدا في غير هذا الوقت. ولذلك بيعملوا جلبة، بيعملوا مشاكل بيعملوا ضجة في الغابة وبين الجبال، مع انهم بيقولوا انهم مخلوقات لطيفة وهادئة. هنا ده السلمندر، ومن عجائب السلمندر انه لو فقد طرف من اطرافه، ايده او رجله، يخرج الله له طرفا بديلا. لو تقطعت ايده او رجله بيخرج له مكانها، بينبت له مكانها. سبحان الله العظيم. هنا طبعا السلمندر والضفادع بيحبوا جدا جدا هذا الدود، دود التربة ده بيحبوه جدا، بيبقى بالنسبة لهم طري وخفيف، لكن دي دودة كبيرة جدا. هيتصرف فيها ازاي؟ شوفوا بقى حضراتكم، بدأ يلتهمها من الوسط، من الوسط، علشان لما يبتلع مضاعف، يعني دبل. وهنا القنفذ برضو نفس الموضوع، بيحب الدود ده جدا، بيحب الدود، لان القنفذ فمه صغير وحركته بطيئة وبيحتاج روتين وبيحتاج لطاقة تكون سريعة ولا تحتاج جهد كبير في الافتراس. الحياة بتبدأ تتبدل وتتغير في القمم، بتبدأ مواسم الصيد، بيبدأوا يصطادوا وبيبدأوا يحددوا أهدافهم. سمك بيبدأ يظهر في الأعماق، كل واحد بيبدأ عنده هدف عايز يحققه، زي الصياد بالظبط. الصياد عنده هدف بيحاول يحققه. مخلوقات عندها أهداف بتحاول تحققها، مخلوقات في أعالي القمم ومخلوقات في قاع البحار، كل واحد فيهم عنده هدف عايز يحققه، زي بالضبط الصياد اللي بيحاول يصطاد فريسته. كل ما ازدادت الحرارة كل ما بدأت المخلوقات تظهر وتتبدل وتتغير وتنمو وتنتشر. أشجار بدأت تنمو، صخور بدأت تظهر، ومعاها الحياة بدأت تضج بالحركة. وهنبدأ نشوف بعد قليل المخلوقات الفرحانة المبسوطة بهذا الجو الرائع الطيب اللي هم منتظرينه بقالهم شهور، وربما عانوا كثيرا حتى يصلوا إلى هذا المكان والزمان، وربما فقد منهم الكثير في الظروف الصعبة الماضية في الجليد وقلة الطعام وقلة الإمكانيات. هي الحياة هكذا، حياة في القاع وحياة في القمم، حياة يناسبها الناس اللي عايزين يرتاحوا وعايزين يتبسطوا، راحتهم هي هدفهم، بيعيشوا في أماكن تحقق لهم الراحة. وفي ناس تانية حياتهم هي دينهم وهي إمكانياتهم وهي هدفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه، نفسه يعيش في الآخر، نفسه يحقق، يتمنى أنه يحقق دينه وعبادته وتوحيده لربه هو وأولاده، ويعين نفسه واللي حواليه انهم يدخلوا الجنه. همه كله انه يعبد الله عز وجل، انه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويحسن للناس ويجتنب اساءتهم. همه كله انه يصل الى الله عز وجل، انه يرتب اوقاته على اوقات الصلاه، ويرتب اوقات نومه على قيام الليل، ويرتب اكله وشربه على ايام الصيام في الشهر، ايام الاسبوع اثنين وخميس، وهكذا. اللي همه ده هدف، دي حياة قمم، زي المخلوقات دي كده، ما لقاش مكان في طعام وشراب بيروح لمكان تاني، ما لقاش أمان بيروح لمكان تاني وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويفهم ان الانسان لازم يكون عنده هدف في حياته. ليه؟ لان اللي ما عندوش هدف في حياته هيكون هدف هو، هيكون هدف لاخرين. اذا لم يكن لديك خطة فانت في خطة الاخرين، اوعى تعيش بدون هدف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح والاخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه واتته الدنيا وهي راغمة. يعني ايه؟ يعني اللي اصبح والاخرة همه، الاخرة دي هدفه، ها، ربنا سبحانه وتعالى بيخلي حياته ملمومة ومركزة وسهلة. جمع الله له شملة وجعل غناه في نفسه، بيخلي عنده قناعة ويخلي عنده رضا بالرزق اللي بيعطاه، علشان ما يصرفش وقته وما ينفقش حياته فيما لا طائل من ورائه، ويجمع ويمنع فيما لن ينفقه ويجمع لغيره وغيره يعق به. من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والآخرة، شوف نقول تاني، من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله، ما يخلوش مشتت، وجعل غناه في نفسه وأتته الدنيا وهي راغمة، رزقه سيأتيه، سيأتيه ما قدر لك فسيأتيك، بس مع السعي تسعى. عايز تنجح ذاكر، عايز تكسب اشتغل، حلال في حلال. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا همه، اللي همه كل همه الفلوس والشهوات والأولاد وغيره، سيعذب بها، سيعذب بها، لأنه إذا صرف عن الله فقد فاته التوفيق، خلاص انتهى. اللي ينشغل عن الله بيخسر. يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخاسر مهما كسبت، مهما كسبت بعيدا عن الله فأنت خاسر، ومهما كسبت وخسرت الله فأنت خاسر، بل أكبر الخسران. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين أمنوا، قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. آخر نقطة، إن أولادكم وحياتكم أطوار وأقدار، أطوار وأقدار، فأنت تطور مع أطوارك. الأولاد كانوا صغيرين ترعاهم وتحن عليهم وتعلمهم، كبروا شوية تبدأ تفهمهم الصلاة، وصل لعشر سنوات تحضوا على الصلاة، لو ما قبلش اضربه ضربا تعليميا، فرقوا بينهم في المضاجع. يكبروا شوية علمهم المسؤولية وعلمهم ازاي ينجحوا في حياتهم ويشتغلوا. بنتك علمها الحجاب وعلمها، كبرت شوية زوجها، لما يجي لها زواج زوجها ولا تنتظر لحد ما سنها يفوت، وهكذا. لازم يكون في تغيير مع الأطوار، ما يبقاش كل شيء مع الأولاد انك انت تنفق وتعلم وكذا وكذا، ولما يجي وقت ما يكبروا محتاجين يعتمدوا على نفسهم برضو انت مصمم انك انت تطعمهم وتسقيهم لحد ما يتدللوا ويبقى ما عندهمش طاقة ولا قدرة يستخدموا امكانياتهم. وصدقني ده كده بالنسبة لهم اذى، لان هم مش هيتعودوا ان هم يعيشوا حياتهم بالطريقة اللي تنفعهم. احبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم في الحلقة القادمة ان شاء الله من هذا خلق الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل. وإلى الجنة نسعى ونأمل.